الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يراوده أدنى شك أن إيران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته. وشدد روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل مغادرته السلطة على أن إيران لم تنهزم في المفاوضات وأنها ستنتصر في أي مفاوضات أخرى لو أجريت، وعزى التفوق الدبلوماسي الإيراني إلى وجود دبلوماسيين وحقوقيين إيرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل إيران تنجح في أي مفاوضات تخوضها. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. وأعرب خطيبزادة عن ترحيب طهران بأي مشروع يكرس الأمن والسلام في المنطقة، وتعليقا على استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان أوضح خطيبزادة أن من أتاح للكيان الصهيوني الوصول للمنطقة هو المسؤول عن الأوضاع الحالية، منددا باتهامات إسرائيلية لا أساس لها بضلوع إيران في هجوم استهدف السفينة. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري إن طهران اعتمدت أسلوب الحوار للتوصل إلى اتفاق حول النووي، إلا أنها تعارض المفاوضات الاستنزافية. وأشار حيدري إلى إبداء وزير خارجية ألمانيا قلقه حيال ما أسماه ابتعاد إيران عن طاولة المفاوضات النووية، معتبرا أن الأوروبيين يتبعون سياسة أمريكا حيال الاتفاق النووي وليس لديهم استقلالية بهذا الخصوص. أعلنت المعارضة البحرينية أن 12 معتقلا محكومين بالإعدام استنفذوا كافة المراحل القضائية، مشيرة إلى أن قرار التنفيذ أصبح في الديوان الملكي. واعتبرت المعارضة البحرينية أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين أصبح رهن توقيع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تمكن قواتها من إحباط عملية لفلول داعش استهدف أبراج الطاقة الكهربائية في قطاع نفطخانة شمال محافظة ديالا. إلى ذلك أعلن قائد عملية ديالا الحشد الشعبي طالب الموسوي تنفيذ قوات الحشد عملية نوعية تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول داعش كمضافات في جبال حمرين شمال ديالا. أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تحالفه سيبذل كل الجهود من أجل الانسحاب الأمريكي الكامل من الأراضي العراقية. وقال العامري سنبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي. انتهى الموجز، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الأول من آب أغسطس عام 1648 ميلادي، حصلت دولة سويسرا على استقلالها بصورة رسمية، وكانت سويسرا من الدول المحايدة على مر العصور. ففي فترة الحروب التي استمرت 30 عاما في أوروبا، أي في الفترة من عام 1618 وحتى عام 1648، لم تشارك سويسرا وبقيت بعيدة عن الحروب. وعلى أثر ذلك تم الاعتراف باستقلالها في مؤتمر ويستفالي الذي عقد بعد انتهاء تلك الحروب. وتقع سويسرا في وسط القارة الأوروبية، ولها حدود مشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وليختنشتاين التي تعتبر دولة غير ساحلية، وتقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى. في الأول من آب أغسطس عام 1960 ميلادي، حصلت دولة بنين على استقلالها من فرنسا. وقد بدأ النفوذ الفرنسي والاقتصادي في بنين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي عام 1892 ميلادي أصبحت بنين مستعمرة فرنسية بصورة رسمية، واستمر احتلالها لهذا البلد حتى عام 1958 عندما حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية. وفي عام 1960 حصلت على الاستقلال بصورة رسمية. وتقع بنين غرب القارة الأفريقية، ولها حدود مشتركة مع نيجيريا والنيجر وفولتا العليا وتوغو. وأخيرا وفي الأول من آب أغسطس عام 1975 ميلادي عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي لرأب الصدع بين دول الكتلتين الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الغربية بزعامة أمريكا. وقد شارك في المؤتمر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا وكندا وباقي الدول الأوروبية، ولم تنجح نتائج مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في تقريب الرؤى بين الشرق والغرب، خصوصا بعد احتلال الاتحاد السوفيتي السابق لأرض أفغانستان عام 1979. وفي عام 1994 تغير المؤتمر إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وأسفاه كم تنسى وأنسى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في خطوات معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء؟ ضيفنا الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا التي سنستمع لها تباعا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة سنتناول كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين مع الزميلة شيماء غراوي على مدى 6 دقائق و7 ثوان. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا ماذا في خطوات معركة الأسرى. وكما ذكرت سيكون معنا اليوم الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر إسحاق موسى ونموذج من أشعاره، لنختم لقاءنا هذا بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أحبتنا المستمعين مع فقرة إصدارات، والتي تتناول كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دهر إكيونيكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السبت التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفس، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل. رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وإنما يعرف باسم نقش حزقية الموجود حاليا في متحف بإسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. أعزائي المستمعين، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين، عدها إثباتات على صحة مقاربتهم للنصوص. ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة، فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساساً كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها، ويلفت ديفس الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصا تاريخية، وإنما بوصفها نصوصا أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر. وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية، وقدم رؤى بديلة لها. مستمعينا الكرام، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وأن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهيلينستية، وأن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي. وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم هذه الاجتهادات، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المختلفة. ومن منظور المؤلف إن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجيا وليست تاريخاً. أعزائي المستمعين، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من المحرمات كالسياسة ودور كيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح روايته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويغ احتلاله أرض فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل، وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية، بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس. وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة، وبأنه محاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على لا مركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنى الفلسطينية المحتلة على يد الفريسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهوه.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء لاستعراضها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون.
وقاوموا وبالعزم بنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح سهل الهمم يا شموخ الأرض يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا حماة الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة يا حماة الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا في خطوات معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء؟ وإلى العناوين. ماذا عن تطورات معركة الأسرى في مواجهة الجلاد والتصدي لقانون الاعتقال الإداري؟ ما الذي يعنيه غياب المحافل الدولية عن استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الموروث؟ أين وصل الحراك الشعبي الداعم لحراك الأسرى وما المطلوب لتفعيل هذا الحراك؟ ماذا في خطوات معركة الأسرى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. قال نادي الأسير الفلسطيني إن 16 أسيرا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأضاف النادي في بيان له إن الأسرى الإداريين يواصلون مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام، ومن المرجح أن يرتفع عدد المضربين خلال أيام. وأوضح النادي أن زيادة عدد المعتقلين المضربين عن الطعام يأتي مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، إذ وصل عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 540 أسيرا. هذا وتتواصل الفعاليات الشعبية الداعمة على الأرض لحراك الأسرى وسط دعوات لتفعيل هذا الحراك في ظل غياب المؤسسات الحقوقية والدولية عن قضية الأسير الفلسطيني. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
الأسرى المضربون عن الطعام يدخلون موجة من التدهور الصحي المتراكم والمبني على سوء الحياة الإنسانية والصحية داخل المعتقلات.
نحن نحمل الكيان الصهيوني ما يحصل لأي أسير فلسطيني أي مكروه، ونحمل أيضا هذه المؤسسات التي نقف على أبوابها التي تدعي الإنسانية والحقوقية، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تحرك أي ساكن. نحن وجهنا رسائل عدة في الأسابيع الماضية وحذرنا هذه المؤسسات من مغبة أي مكروه يحصل لأي أسير، هناك موت حقيقي يحصل في داخل السجون.
ولإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة إسناد تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين وتدخل المؤسسات الدولية لتحسين ظروف الأسرى وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين.
المرة الأولى الذي يصل عدد الأسرى المعتقلين إداريا لأكثر من 540 أسير. هؤلاء الأسرى الذين لجأوا لهذا الإضراب المفتوح عن الطعام، لأنهم عرفوا جيدا أن طريق الإضراب هو الوحيد الذي سيحررهم من بين أنياب هذا العدو الصهيوني.
حالة الصمت التي تفرضها سلطات الاحتلال على معتقلات النقب وريمون وعوفر ومجدو أمام وسائل الإعلام ومنع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية من إجراء لقاءات بالأسرى المضربين عن الطعام تشير إلى سوء الحالة القائمة وتدهور الأوضاع لديهم، ما يدفع بضرورة التدخل لأجل إنقاذ حياة الأسرى.
انحناء دولة الكيان ومصلحة السجون أمام الأسرى المضربين عن الطعام هي تعبير عن فشل سياسة الاحتلال التي يستخدمها بحق الأسرى وبحق شعبنا الفلسطيني، وبالتالي عليه أن يعيد النظر في كل هذه السياسات بما فيها الاعتقال الإداري الذي يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ولا يوجد كيان في العالم يستعمل الاعتقال الإداري الموروث عن بريطانيا سوى دولة الكيان الصهيوني.
لليوم 17 على التوالي وسط ظروف وإجراءات من قبل إدارة مصلحة السجون قمعية، الهدف منها كسر إرادة الأسرى المضربين و الهدف منها فرض هذه السياسة بالقوة ومن خلال التسليم والاستسلام لهذه السياسة من قبل المناضلين الفلسطينيين.
وتندرج معركة الأمعاء الخاوية ضمن المقاومة السلمية ضد الاحتلال بالامتناع عن الطعام والشراب باستثناء المحلول الملحي الذي يساعد على الحفاظ على الأمعاء أكبر قدر ممكن، الأمر الذي يعكس نزولا ملحوظا في الوزن وتغيرا ملموسا في الملامح الخارجية وآلاما في المفاصل والأطراف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل منذر ربايعة على تقريره حول محورنا ماذا في خطوات معركة الأسرى. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء ماذا في خطوات معركة الأسرى، نرحب بالأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله ورحمة.
حياكم الله سيد ياسر. الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين يرفعه الاحتلال متى يشاء في وجه أي فلسطيني يشاء، ما الذي يجعل الاحتلال يتحرك بحرية بهذا القانون؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتوجه بكل التحية إلى الأسرى المضربين عن الطعام. العدو الصهيوني دائما يتبجح وهو فوق، يعتبر نفسه فوق القانون، لذلك هو يتعسف بهذا الاعتقال الإداري ويجعله دائما هو سيف مسلط على رقاب أسرانا. لذلك اضطر الأسرى إلى أن ينتزعوا حريتهم من بين أنياب هذا العدو الصهيوني بهذا الإضراب المفتوح عن الطعام. يعني كان آخر الإضرابات إضراب الشيخ خضر عدنان والأذن فرض عفوان، وقد انتصروا على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني وتم الإفراج عنهم بفضل الله عز وجل. اليوم معركة جديدة يخوضها 16 من الأسرى الإداريين من أجل انتزاع حريته من بين أنياب هذا العدو الصهيوني، ويضطر العدو الصهيوني صاغرا أن يوافق على مطالبهم، وهي مطالب عادلة وهي الإفراج المباشر عنهم من الاعتقال الإداري. العدو الصهيوني اليوم يحاول ويمارس كل أصناف التنقلات والعزل الانفرادي والضرب في المشافي.
نعم.
من أجل أن يكسر الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام. هذه معركة كبيرة يخوضها اليوم الأسرى المضربين 16 أسير مضرب عن الطعام.
نعم.
يخوضونها من أجل كسر هذا الاعتقال الإداري الذي طال كل شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني من أكاديميين في الجامعات ومن عمال ومن سيدات ومن أطفال ومن وزراء سابقين وأعضاء المجلس التشكيلي. لذلك اليوم نشاهد ونسمع أن هناك 16 أسير مضرب عن الطعام من أجل كسر هذا الاعتقال الإداري.
طيب كيف تتابعون أوضاع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، خاصة أن هناك حديثا عن تردي الأوضاع الصحية لبعضهم؟
يعني نحن نتابع عبر محامين مؤسس مجد القدس ونتابع بشكل يومي ما يتعرض له الأسرى المضربين عن الطعام من عزل انفرادي، من تنقلات من سجن إلى سجن، ومن زنازين إلى زنازين، ومن نقلهم إلى المستشفيات. نتابعهم بشكل يومي بشكل لحظي. وصل كما أبلغنا المحامي، وصل بعض الأسرى إلى يعني أوضاع سيئة، وقد نزل من أوزانهم بشكل كبير، وهم يعني عندهم مشاكل في الاتزان، عندهم عدم أوجاع، عندهم أوجاع في القدمين، في الرأس، في الأمعاء، في الكلى. هذا بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام. لكن معنوياتهم عالية جدا وهم مصرين على خوضهم هذه المعركة، ومصرين على انتصارهم أو الشهادة في سبيل الله.
طيب يعني ماذا عن التماسات الطعن بشأن تجميد الاعتقال الإداري، كيف تتعامل معها محاكم الاحتلال؟
يعني يا أخي العزيز، هذه محاكم سورية ولا نعول عليها كثيرا، يعني على مدار الاحتلال بشكل كبير هذه المحاكم لم تنصب أي أسير ولم تجمد اعتقال أي أسير إلا في الإضراب ماهر الأخرس جمد اعتقاله الإداري، وهذا التجميد لا يعتبر إنهاء للاعتقال الإداري. لذلك يستمر الأسير بإضرابه المفتوح حتى أن يأخذ حريته أو يأخذ قرار جوهري ومن ثم يفك إضرابه. هذه محاكم سورية الأسرى لا يعولون عليها، ولا نحن في المؤسسات الأسرى نعول على هذه المحاكم السورية. كل المحاكم كان محكمة الاستئناف أو محكمة التفتيت أو أي محكمة أو المحكمة العليا الصهيونية هي لم تنصب العدو الصهيوني، وهي يعني وهي تابعة إلى المخابرات وإلى الشباك الصهيوني. لذلك هي لم تنصب أي أسير فلسطيني ولم يتم الإفراج عن أي أسير فلسطيني إلا بقوة هذا الإضراب وبأمعائه وبأمعاء كل أسير فلسطيني خاض هذه المعركة.
نعم.
وانتزع حريته من بين أنياب هذا العدو الصهيوني.
طيب موضوع الاعتقال الإداري يلاقي الكثير من الشجب والاستنكار من قبل منظمات دولية، منظمات حقوق الإنسان، تطالب الاحتلال بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين، لكن الملاحظ أن يعني هذه المنظمات ليس لها دور عملي على الأرض بشأن الأسير الفلسطيني، ما مرد ذلك؟
يعني كل المؤسسات الدولية نحن نتواصل معها بشكل يومي عندما يكون هناك أسرى مضربين عن الطعام، وخاصة منظمة الصليب الأحمر، هذه المنظمة التي تعتبر نفسها حيادية. لكن للأسف الشديد كل هذه المنظمات أيضا منحازة لهذا العدو الصهيوني ولم تقوم بواجباتها باتجاه ما يتعرض له الأسرى، على الرغم من معرفتها أن هذا الاعتقال الإداري هو مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. لكن للأسف هذه المنظمات وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر لم تقوم بشجب أو استنكار هذه الاعتقالات الإدارية.
نعم.
يعني اليوم هناك أكثر من 540 أسير معتقل إداري، وهذا العدد لأول مرة يصل المعتقلين الإداريين بعد معركة سيف القدس، وصل العدد إلى 540 أسير، وهذا عدد كبير جدا. لذلك أسران الأبطال يعني أخاضوا هذه المعركة، والعدد اليوم 16 أسير مضرب عن الطعام.
نعم.
وهو مرشح للازدياد. هناك يعني في سجن عوفر خطوات قادمة ممكن أن يكون كل الأسرى الإداريين في سجن أوفر أن يخوضوا هذه المعركة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري. هذه المؤسسات أخي العزيز كلها جميعها وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر هي شريكة لهذا العدو الصهيوني إسكات الصوت الصوت المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة والقدس وأراضي 48. لذلك هي لم تتحرك حتى هذه اللحظة.
طيب لماذا تقتصر مواجهة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال على الإضرابات الفردية؟ يعني بالرغم من الحديث بين الحين والآخر عن تحرك جماعي، ماذا عن غياب التحرك الجماعي بالشكل اللازم والمطلوب في قضية مواجهة سياسة الاعتقال الإداري؟
يعني للأسف الشديد نحن دعمنا باستمرار وفي كل الوقفات التي ننظمها دعما وإسناد للأسرة أن كل أسران الأبطال المعتقلين إداريا أن يخوضوا هذه المعركة بشكل موحد لكي يعني تأتي أكلها يعني حتى يأتي أكلها هذه الإضراب. العدد عندما يكون بشكل جماعي وكل الأسرى الإداريين يخوضوا هذه المعركة سنلاحظ نتائج على وجه الصورة. لم يصل الإضراب إلى 60 و70 و80 إلى 100 يوم، عندما يكون جماعي يختصر الإضراب على 20 أو 30 يوما وأخذ يعني يكون هناك حلول لهذا الاعتقال الإداري وتقصير لمدة الاعتقال الإداري. يعني هناك يعني ظروف أيضا ظروف خاصة بالأسرى هم من يحددوا متى يخوض هذه المعركة بشكل جماعي. اليوم عندما نتحدث كانت الإضرابات فردية كإضراب الشيخ خضر عدنان أو الغضنفر أو جمال السعيل أو كل الأسرى الذين خاضوا بشكل فردي شخص أو شخصين، اليوم عندما نلاحظ أن هناك 16 أسير مضرب عن الطعام هذا عدد ليس قليل والعدد مرشح بالزياد، وسيكون نتائج بإذن الله عز وجل القريب العاجل وسينتصروا وينتزعوا حريتهم بإذن الله عز وجل.
طيب سؤال أخير، هل من دور يمكن أن يقدمه الحراك الشعبي على الأرض دعما للأسرى وكيف يمكن تفعيل ذلك باختصار؟
يعني بالتأكيد أن الحراك الشعبي له تأثير قوي على مستوى بداية على المستوى النفسي للأسير الفلسطيني. يعني عندما يتحرك أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة أو الضفة أو القدس أو أراضي 48 أو الشتات يرفع الروح المعنوية بشكل كبير للأسير الفلسطيني. ثانيا هو يعني يكون هناك ضغط هذه الوقفات الدعم والمساندة والاشتباك مع العدو الصهيوني من نقطة ستر عبر الحواجز الموجودة في الضفة الغربية والقدس يؤثر على هذا العدو الصهيوني ويجعله يتراجع عن قراراته ويتم الإفراج عن الأسرى المعتقلين، حيث أن هؤلاء الأسرى المعتقلين إداريا هم معتقلين من غير أي تهمة، وهي يعني يحول الأسير على مزاج ضابط المنطقة ويعتبر أن هذا ملف سري. لذلك عندما يكون هناك حراك واشتباك مع العدو الصهيوني من نقطة صفر على الحواجز الصهيونية يكون هناك ضغط حقيقي، ولم يبقى الأسير مضرب عن الطعام لمدة 100 يوم أو 50 يوم بل سيكون هناك تخفيض لمدة الإضرابات الفردية.
شكرا لك الأستاذ ياسر مزهر مدير موجة القدس للأسرى والشهداء.
تعلنها حالة إضراب كل ما الظالم يتجبر خاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود
يا سابع ما يتغوى
ازقر في سجنك ازقر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء وحديثه حول خطوات معركة الأسرى وتحليله لهذه الخطوات. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. يا قادما للقدس تلثم تربها هل علمت بأن قدسك باكية الشمس لا تعلو وراء جبالها لا نورها نور ولا هي حانية. مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف فلسطينية.
أهلا بك
بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض حتى لقب بعميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى. ولد شاعرنا بمدينة القدس في عام 1904 بفلسطين المحتلة، تعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الرشيدية، حصل على العديد من الشهادات الدراسية، اللغة العربية من القدس ودبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت ودبلوم اللغات السامية والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن، كما شغل العديد من المناصب منها رئيساً لكلية دار الطفل العربي ورئيساً لكلية الآداب للبنات، وانتخب عضواً بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس بالقدس، وعضواً في الهيئة الإسلامية العليا. أعزائي المستمعين، شارك شاعرنا إسحاق موسى في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والأفريقيين ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة في الاتحاد السوفيتي. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات، أخي الإنسان، وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر وأزمة الفكر العربي وفضائل بيت المقدس وأسماء فلسطين وغيرها. مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها، هل لا علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حامية. الطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا، في صدره أثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا، يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله، ومساجد الله التي قدستها، ثكلى تنوح على ديار خاوية،
لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية. انظر انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية، ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية. يا ليت قومي يسمعون، وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر إسحاق موسى ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريطة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريطة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريباً النواة الأولى للقرية. وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد. وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الأرض الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا أحبتنا الكرام نكون معكم قد وصلنا إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.